من مبنى المؤتمر في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك، هذا هو المؤتمر 76 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، والذي اختير متحدثوه من السلطات العامة والمسؤولين العامين في الكنيسة. والموسيقى لهذه الجلسة مقدمة من قبل جوقة الهيكل المرمونية الغنائية. الأعضاء والمسؤولين للكنيسة جاءوا من مناطق مختلفة في العالم ليتسلموا النصح والتوجيه من قادة كنيستهم. هذا البث هو عبارة عن خدمة عامة مقدمة من قبل شركة بونافيل للاتصالات. أي إعادة إنتاج، تسجيل أو نسخ أو أي استخدامات أخرى من دون الحصول على موافقة خطية يعد ممنوعاً. توماس إس مونسون، المستشار الأول في الرئاسة الأولى للكنيسة، سيقود هذه الجلسة.
نرحب بكم في الجلسة الأولى للمؤتمر النصف سنوي 76 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. الرئيس جوردون بي هينكلي مترأس هذا الاجتماع طلب مني أنا الأخ مونسون أن أقود هذه الجلسة. نحن نشير إلى وجود السلطات العامة الجالسة على المنصة في مبنى المؤتمر وفي قاعة التجمع، ونحن نشير أيضا إلى حضور الرئاسات العامة لكل من جمعية الإعانة والشباب والشابات ومدرسة الأحد والابتدائية في هذا المؤتمر. نحن نبعث بتحية خاصة إلى كل من قادة الحكومة والهيئات التعليمية والقادة المدنيين الحاضرين معنا. نحن ممتنون للمالكين والعاملين من العديد من المحطات التلفزيونية ومحطات الراديو والساتلايت وأنظمة الكابل على تقديمهم رسالتهم كخدمة عامة لبث هذا المؤتمر في كافة أنحاء العالم. يسرنا أن نعلن أيضا بأن أحداث هذا البث متواجدة في موقعنا على الإنترنت. الموسيقى لهذه الجلسة ستقدم من قبل جوقة الهيكل الغنائية بقيادة غرين غوسيب وماك وولبرغ بمصاحبة ريتشارد إليوت على الأرغون. ستفتتح الجوقة هذه الجلسة بغناء انهض يا الله وأضيء، والآن سمتعوننا بغناء نصلي دائما لأجلك. بعدها ستقدم الصلاة الافتتاحية من قبل الشيخ ميريل جي بيتمان من رئاسة 70.
Our Father in heaven.
أبونا السماوي بتواضع وبهجة في قلوبنا نتقرب منك في هذا الاجتماع العظيم المؤتمر العظيم لكنيستك على الأرض. هنالك الألوف من الموجودين هنا في هذا المركز والذين يشاهدون هذا الاجتماع أيضا عبر شاشات التلفاز والذين يقرون بأنك أبينا السماوي وبأننا نحن أبنائك. نحن نعبر عن امتناننا لك يا أبينا السماوي لكفارة ابنك يسوع المسيح. نحن ممتنين لأضحيته الكفارية التي تجعل من الممكن لنا أن نعود إليك. ونحن ممتنون لاستعادة الإنجيل بكماله في هذه الأيام الأخيرة. وممتنون للنبي جوزيف سميث والكهنوت ومفاتيح الكهنوت التي أعطيت له والتي انتقلت إلى الرئيس غوردون بي هينكلي في سلسلة متصلة من الأنبياء. نحن ممتنون أيها الآب السماوي لنبينا الرئيس هينكلي وممتنون لأنك تحفظه ونصلي بأنك خلال هذا الاجتماع هذه الاجتماعات ستقوي الأخوة الرسل. ونشكرك أبونا السماوي لمنحهم إيانا ونصلي بأن تدخل كلماتهم في قلوبنا بعمق. نشكرك أبينا السماوي لهذه الجوقة الرائعة ونطلب منك أن تبارك جميع أعضائها وأن تكون الموسيقى المقدمة في هذا المؤتمر تذكرة لعملهم. نصلي لقادة الأمم في جميع أنحاء العالم بأن تفتح قلوبهم وعقولهم وأن يتقبلوا التبشير بالإنجيل. ونصلي بأن تتأسس كنيستك وتتقوى في جميع أنحاء الأرض وفي جميع الأمم وأن تسود روحك هذه القاعة وهذا الاجتماع وكل من يستمع إلى هذا الاجتماع. نصلي لأجل هذه البركات باسم ابنك يسوع المسيح. آمين.
We shall now hear from President Gordon B. Hinckley, our beloved prophet.
سيسرنا الآن أن نستمع إلى الرئيس غوردون بي هينكلي نبينا الحبيب وبعدها ستغني الجوقة أغنية أخرى. أقدم لكم الآن الرئيس هينكلي. أخوتي وأخواتي بينما نلتقي مع بعضنا البعض في اجتماع آخر من اجتماعات المؤتمر العام للكنيسة يسرني أن أعلن بأن الكنيسة تستمر في الازدياد قوة وتأثيرا. في عام 1982 أي منذ 24 عاما كتبت في مذكراتي الشخصية عند انعقاد المؤتمر العام في شهر أكتوبر المقبل سيكون هناك أكثر من 300 قناة فضائية خاصتنا. هذا سيعني بأنه سيكون لدينا أكثر من 300 مراكز وتد حيث يتجمع شعبنا في كافة أنحاء الولايات المتحدة ليشاركوا أحداث المؤتمر. واليوم أعلمت بأن هناك ما يعادل 6066 محطة فضائية تملكها الكنيسة تبث في 83 دولة. كما أنا ممتن لأعلم أنه بتزايد عددنا هناك أيضا زيادة في القدرة على مد يد المساعدة والتواصل مع قديسي الأيام الأخيرة في كافة أنحاء العالم. الآن يمكننا دوما أن نتمنى أن يتعمد المزيد من الأشخاص في الولايات المتحدة وكندا، ولكن يمكن نفس الشيء نتمناه في جميع أنحاء العالم. لذلك فإن الحصاد كثير خاصة مع تواجد الأعضاء في 160 دولة، بينما وليس قبل زمن طويل كان يوجد هناك عدد قليل من قديسي الأيام الأخيرة، فإن هناك الآن أجنحة وأوتاد قوية فيها رجال ونساء أمناء وفعالين يحتلون مراكز قيادية. ولأن هناك حدود لقدرتنا على اختيار مكان وجهتنا عند السفر، فحل لهذه المسألة إلا وهو قدرة الرئاسة الأولى وأعضاء رابطة الرسل 72 على التحدث من خلال المحطات الفضائية إلى عدد كبير من الأعضاء في الأوتاد المنتشرة في كافة أنحاء العالم. الظروف تغيرت لكن رسالتنا لا تتغير. نحن نشهد إلى العالم بأن السماوات فتحت وبأن الله هو أبينا الأبدي وابنه المقام الرب قد ظهر وتحدث إلينا. نحن نقدم شهادتنا الرصينة بأن الكهنوت قد استعيد مع المفاتيح والسلطات البركات الأبدية. مؤخرا كرسنا الهيكل الواقع في ساكرمنتو بكاليفورنيا وهو الهيكل السابع في تلك الولاية والهيكل 23 بعد المائة في العالم. ووضعنا أيضا حجر الأساس لبناء هيكل آخر في منطقة سولت ليك. يسرنا بأن نعلن عملية تحديث هيكل مدينة سولت ليك ما زالت سارية ما زالت لكي يستقبل هذا البناء العظيم جوقة الهيكل الغنائية بينما يقومون ببثهم الأسبوعي وسيحدث ذلك خلال الربيع المقبل. الكنيسة تشرف على مشروع إعادة تطوير وتحديثها إلى لأجل حماية بيئة ساحة الهيكل. وفي حين أن التكاليف باهظة فإننا لن نستخدم النقود من صندوق العشور. ومع ذلك فإيمان شعبنا لا يزال يتجسد في استمرارهم في دفع العشور وعطايا الصوم. كل ما يمكنني قوله هنا الآن هو أن الله مستمر في مباركة كنيسته بكثرة وواجبنا هو أن نبذل ما في وسعنا لدفعها إلى الأمام. الآن أيها الأخوة الأخوات بعد غناء الجوقة سنستمع إلى تعليقات أخوتنا وأخواتنا وبينما نستمر في مباشرة أحداث هذا المؤتمر العظيم أصلي بأن توجه روح الرب كل ما سيتم عمله هنا ولتمتلئ قلوبنا وأذهاننا إلى أن تفيض بالروح القدس. هذه هي صلاتي باسم يسوع المسيح. آمين.
We will now be pleased to hear from Elder Dallin H. Oakes of the Quorum of the Twelve Apostles.
سيسرنا الآن أن نستمع إلى الشيخ دالين أوكس من رابطة الاثني عشرة، وبعدها سنستمع إلى الشيخ وينكل وبايبر من السبعين. بعد تعليقاتهم ستغني الجوقة بمصاحبة الجموع فادي إسرائيل، وفي اختتام الغناء سنستمع إلى الشيخ باكستر من السبعين، وبعدها سنستمع إلى الرئيس روبرت أوكس من السبعين، وسيتبعه الرئيس الشيخ بالارد من رابطة الاثني عشر، وبعدها ستغني الجوقة الشيخ أوكس. قال المخلص: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. العديدون منا يحملون أعباء ثقيلة، بعضا من الناس فقدوا أحد أعبائهم بالموت أو يعتنون بمعاق، البعض الآخر عانوا من الآلام المتمخضة عن الطلاق، الآخرون يتوقون لأن يتزوجوا زواجا أبديا، البعض الآخر وقعوا فريسة وضحية للمواد والممارسات الإدمانية مثل التناول الكحول، التبغ، المخدرات الإباحية، البعض الآخر يعانون من مشاكل جسدية أو عقلية، البعض الآخر يعانون من مشكلة الانجذاب إلى الجنس الآخر، آخرون يعانون من مشاكل الاكتئاب والشعور بالنقص. بطريقة أو بأخرى، كل هذه المشاكل تعد هموما. إلى كل واحد منا يقدم المخلص هذه الدعوة المحبة: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. تحتوي الأسفار المقدسة على الكثير من الروايات التي تتحدث عن شفاء المخلص للأحمال الثقيلة. لقد ساعد الأعمى على أن يبصر، الأطرش أن يسمع، المشلول أو المشوه أن يصح، والمجذوم أن يبرأ، وطرد الأرواح الشريرة. نقرأ عادة بأن الشخص الذي شفي من هذه الأمراض يصبح كاملاً، لكن وبينما شفى العديدين من أسقامهم الجسدية، إلا أنه لم يحرم أولئك الذين سعوا لأجل أن يصبحوا كاملين ويشفوا من الأمراض الأخرى. كتب متى بأن يسوع شفى كافة أنواع الأمراض والأسقام المنتشرة بين الناس، تبعته جموع كثيرة وشفاهم جميعاً. بالتأكيد هبة الشفاء هذه اشتملت على أولئك ممن كانت مشاكلهم نفسية، عقلية أو روحية. لقد شفاهم جميعاً. في موعظته الأولى التي ألقاها في المجمع، قرأ يسوع بصوت عالي نبوءته المدونة في سفر إشعياء: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. بينما أعلن يسوع بأنه جاء لكي يحقق النبوءة، أكد وبوضوح بأنه سيشفي من يعانون من أمراض جسدية، وبأنه أيضاً سيحرر المأسورين والمنسحقين ويشفي منكسري القلوب. يحتوي إنجيل لوقا على الكثير من الأمثلة التي تشير إلى تلك الخدمة. إنها تتحدث عن الوقت الذي اجتمعت فيه جموع كثيرة لكي يسمعوا يسوع ويشفوا به من أمراضهم. في مناسبات أخرى تسجل بأن يسوع شفى الكثير من أسقامهم، وبأنه شفى كل من احتاج إلى الشفاء. إنه يصف أيضاً كيف أن جموعاً كثيرة من الناس جاءت من جميع أنحاء اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا ليستمعوا إليه ويشفوا من أمراضهم. عندما ظهر المخلص إلى البارين في العالم الجديد، دعا الأشخاص الذين كانوا مصابين بالكساح أو العمى أو من كانت لديهم أي أمراض جسدية أخرى لأن يتقدموا نحوه. لقد مدد أيضاً الدعوة نفسها إلى المصابين بأي داء آخر، قال: أحضروهم إلى هنا وأنا أشفيهم. يحدثنا كتاب مورمون كيف أن الجموع تقدمت إلى الأمام، كل من كانوا مصابين بأي نوع من المرض. هذا اجتمع العمل على الأشخاص الذين كانوا يعانون من كافة الأمراض الجسدية أو النفسية أو العقلية، والأسفار المقدسة تشهد بأن يسوع شفى كل واحد منهم. يعلمنا المخلص بأننا سنواجه المصاعب في العالم، لكن يجب أن نبتهج لأنه تغلب على العالم. إن كفارته هامة وقوية إلى حد يمكنه معها أن لا تدفع فقط ثمن الخطيئة، ولكن لأن تشفي كل محنة بشرية. كتاب مورمون يعلم وهو يسعى متعرضاً للألم والعذاب وشتى التجارب ليتم الذي قيل من أنه يحمل آلام قومه وأمراضهم. إنه يعرف بمحننا وهو متواجد لأجل مساعدتنا، تماماً مثل السامري الطيب الذي ذكره في مثله. عندما يعثر علينا مجروحين ومصابين على حافة الطريق، فإنه يطبب جراحنا ويعتني بنا. أختي وأخواتي، إن قوة شفاء كفارته مصممة لكم، لنا وللكل. قوة شفائه الشاملة مجسدة في كلمات الابتهال المتواجدة في ترنيمتنا: يا معلمي العاصفة تزداد احتياجاً، يا معلمي أنحني اليوم بألم ومرارة، إن أعماق قلبي الحزينة التي يسودها الاضطراب، الرجاء انهض وخلصني، إنني أصلي، إن ألم الخطيئة يرهق نفسي وأنا أهلك، أهلك، أهلك يا معلم العزيز، عجل وأنقذني. يمكننا أن نحصل على الشفاء من سلطة كهنوت ملكي صادق. منح يسوع رسله الاثني عشر هذه القوة لكي يشفوا كل مرض وكل ضعف، ومضوا يبشرون بالإنجيل ويشفون في كل موضع. أرسل السبعون أيضاً ولديهم القوة والتوجيه لشفاء المرضى. بالرغم من أن للمخلص القدرة على أن يشفي كل من يريد الشفاء، إلا أن ذلك لا ينطبق على من يحملون سلطة كهنوته. ممارسة البشر لهذه السلطة محددة من قبله هو الذي يملك الكهنوت. يتم تذكيرنا على الدوام بأن بعضاً ممن يباركهم الشيوخ لا يشفون لأنه مكتوب عليهم الموت. عندما سعى الرسول بولس لأن يشفى من الشوكة التي اخترق قد جلده، رفض الرب أن يعالجه. كتب بولس لاحقاً بأن الرب وضح: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. أجاب بولس وكله طاعة: فبكل سرور أفتخر بالحرى في ضعفاتي، لكي تحل علي قوة المسيح، لأن حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. بركات الشفاء تأتي بطرق عديدة تتناسب وحاجات الأفراد التي يعرفها هو من يحبنا إلى حد كبير. في بعض الأحيان قوة الشفاء تخلصنا من أمراضنا أو ترفع عنا أحمالنا، لكن وفي بعض الأحيان يتم شفاؤنا عن طريق تزويدنا بالقوة أو الفهم أو الصبر لنتمكن من أن نحمل أعباءنا. الناس الذين اتبعوا ألماً عاشوا عبيداً تحت رحمة مضطهدين أشرار. عندما صلوا لأجل الحصول على الفرج والإنصاف، قال لهم الرب أنه سيخلصهم، لكن في الوقت الحالي وعد بأنه سيخفف من أثقالهم فلن يشعروا بها على ظهورهم أثناء عبوديتهم. وهذا ما أفعله لكي تقفوا شهوداً فيما بعد بأني أنا الرب أزور القوم في شدائدهم. في تلك الحالة لم تزال أحمال الناس، لكن الرب قواهم لكي يكونوا قادرين على حمل أثقالهم بسهولة، ولقد استسلموا بفرج وصبر لكل إرادة الرب. الوعد نفسه ينطبق عليكن أيتها الأمهات اللواتي أصبحن أرامل أو مطلقات، والعازبين الذين يشعرون بالوحدة، ومقدمي المساعدة المثقلين بالهموم، والأشخاص المدمنين، وعلى جميعنا ممن يحملون الهموم. أقبلوا إلى المسيح، يقول النبي، وكونوا كاملين فيه. في كثير من الأوقات نشعر بالأحباط لأن أحمالنا ثقيلة. عندما تزداد الأمور سوءاً في حياتنا، يمكننا أن نشعر بأننا مهملين ونصرخ مثلما فعل التلاميذ في العاصفة: يا معلم، ألا يهمك أن نهلك؟ في مثل تلك الأوقات يجب أن نتذكر إجابته: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ القوة الشافية للرب يسوع المسيح، سواء كانت بتخفيف أحمالنا أو تقويتنا للتغلب والتعايش مع هذه الصعاب، مثل ما حدث مع الرسول بولس، متوافرة لنا متى ما واجهنا أي محنة أرضية. بعد أن ألقيت خطابي في المؤتمر العام والذي يدور موضوعه حول شرور الإباحية، تسلمت العديد من الرسائل من أشخاص يعانون من عبء هذا الإدمان. بعض هذه الرسائل كانت من رجال تغلبوا على الإدمان على الإباحية. كتب أحد هذا الرجال: هناك العديد من الدروس التي تعلمتها من تجربتي في التغلب على مثل هذه الخطيئة التي تسيطر على حياة الناس الذين يقعون في قبضتها بشكل كبير. أولاً، هذه مشكلة كبيرة يصعب التغلب عليها. اثنان، أهم مصدر للحصول على الدعم والقوة في أثناء عملية التوبة هو المخلص. ثلاثة، الدراسة المكثفة للأسفار الكتابية المقدسة، الذهاب إلى الهيكل للعبادة باستمرار، والمشاركة الجدية التي يسودها التأمل في مراسيم القربان، كلها أمور ضرورية لعملية التوبة الحقيقية والصادقة. أنا أعتقد بأن كل ذلك مطلوب لأن تلك النشاطات تعمق وتقوي علاقة كل واحد مع المخلص، وتزيد من فهم كل واحد لتضحيته الكفارية، وتقوي الإيمان بقوته الشافية. انتهاء الاقتباس. تعالوا إلي، قال المخلص، وأنا أريحكم. هذا الرجل المثقل بالهموم التجأ إلى المخلص، ويمكن لكل واحد منا أيضاً أن يفعل ذلك. كتبت امرأة زواجها كان مهدد بسبب إدمانه على الصور الإباحية، كتبت عن الكيفية التي وقفت فيها إلى جانبه لمدة 5 سنوات مليئة بالألم، إلى حين قالت: عن طريق هبت كفارة مخلصنا الغالي وما علمه إيانا عن المغفرة، تحرر زوجي أخيراً وأنا أيضاً تحررت. انتهاء الاقتباس. وكواحدة لم تحتج إلى أن تتحرر من الخطيئة، بل سعت فقط لأن تحرر من تحب من عبودية وسجن الخطيئة، كتبت هذه النصيحة بداية الاقتباس: تواصلوا مع الرب باستمرار، إنه أفضل صديق لكم، هو يعرف ألمكم لأنه شعر به مسبقا، إنه مستعد لأن يحمل هذا العبء عنكم. ثقوا به إلى الحد الذي يجعلكم تضعوا عبئكم بين يديه وتسمحوا له بأن يحمله عنكم. بعدها سيحل سلامه محل الألم في أعماق نفوسكم. انتهاء الاقتباس. كتب رجل إلى السلطة العامة عن الكيفية التي ساعدته فيها قوة الكفارة في التعامل مع مشكلته، ألا وهي اللواط. بعد أن تم حرمانه كنسياً لأجل تعديات جدية ارتكبها والتي أثرت على أثرها، خرق عهوده التي قطعها في الأهيكل والتي أثرت على مسؤولياته تجاه أبنائه، كان عليه أن يختار ما بين محاولة العيش بحسب الإنجيل أو الاستمرار في سلوك السبيل المخالف لتعاليم الاجتماع الإنجيل. أنا أعلم أن ذلك سيكون صعباً، كتب، لكن لم أدرك ما الذي سأمر به. رسالته تصف الفراغ والوحدة والألم الشديد الذي اعترى أعماق نفسه بينما سعى في الرجوع. صلى بشدة من أجل المغفرة، وفي أحيان أخرى ساعات طويلة. لقد تقوى بقراءته للأسفار المقدسة برفقة أسقف محب وبواسطة بركات الكهنوت، لكن ما الذي أحدث اختلافاً كبيراً في النهاية كانت مساعدة المخلص. شرح، كتب بداية الاقتصاد، لقد كان ذلك بمساعدته ومساعدة كفارته. أشعر الآن بأني ممتلئ بمشاعر الامتنان. لقد كانت آلامي أكثر من قدرتي على تحملها، وبالرغم من أنها كانت سفيهة إلى جانب ما عاناه هو، حلت مشاعر المحبة والامتنان في حياتي التي كانت في يوم ما مغمورة بالظلمة. يتابع، البعض يزعمون بأن التغيير محتمل وبأن العلاج النفسي هو الجواب. أولئك لديهم معرفة كافية بموضوع اللواط، ولديهم الكثير من يمكن تقديمه لمن يعانين من هذه المشكلة، لكنني خائف من أنهم ينسون بأن يقحموا الآب السماوي في هذه المسألة. إذا كان التغيير على وشك أن يحدث، فإنه سيحدث وفقا لإرادة الله. أنا أخاف بأن الكثير من الناس يركزون على مسببات اللواط. لا توجد هناك مرحلة بحاجة للتركيز على سبب وجود هذا التحدي في حياتي. أنا لا أعلم إذا كنت مولودا على هذا النحو أو إذا كانت تلك المشكلة ناتجة عن المؤثرات البيئية المحيطة بي والتي ساهمت في هذه المشكلة. الحقيقة هي أنني أعاني من هذه المشكلة في حياتي، وما أقوم به للتغلب عليها هو ما يجب التركيز عليه. الأشخاص الذين كتبوا هذه الرسائل يعلمون بأن كفارة يسوع المسيح وقوة الشفاء التي تقدمها توفر لنا فرصا أكثر من التوبة عن الخطايا فقط. الكفارة تمنحنا أيضا القوة لتحمل الآلام والمعاناة والإغراءات من أي نوع، وذلك لأن المخلص أخذ على نفسه آلام وأمراض شعبه. أيها الأخوة والأخوات، إذا لم يشفكم إيمانكم وصلواتكم وقوة الكهنوت من الأسقام، فإن قوة الكفارة ستزودكم بالتأكيد بالقوة اللازمة لكي تحملوا العبء. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. ببذلنا لجهدنا لكي نتغلب على تحديات الحياة الأرضية، أصلي لكل واحد منا تماما كما صلى النبي مورمون لأجل ابنه موروني: ليت المسيح يقيمك، ولتستقر في عقلك آلامه وموته ورحمته وطول أناته ورجاء مجده والحياة الأبدية إلى الأبد. أنا أشهد بأن يسوع المسيح هو مخلصنا، وهو يدعونا لأن نقبل إليه وأن نصبح كاملين فيه. هو سيطبب جراحنا ويشفي أحمالنا وأثقالنا باسم يسوع المسيح. آمين.
As President Hinckley just mentioned, the 123rd temple of the church. كما ذكر
الرئيس هينكلي، لقد تم تكريس الهيكل 23 بعد المائة الواقع في ساكرامنتو بكاليفورنيا من قبل الرئيس جوردون بي هينكلي. هذا الهيكل الجميل يخدم أكثر من 80 عضو وعضوة من أعضاء الكنيسة الرائعين والملؤين حماسة في ساكرامنتو والمناطق المحيطة بها. أكثر من 68 بعد المائة من الزائرين طافوا أرجاء الهيكل أثناء البيت المفتوح. لقد أعلموا بأن الأعضاء يتقربون من المخلص يسوع المسيح في هذه المباني العظيمة أكثر من أي مكان آخر في العالم. أعضاؤنا يعرفون بأنه من خلاله يمكنهم أن يعثروا على السلام والرجاء اللذان يمدوهم وعائلتهم بالقوة في هذا العالم المضطرب اليوم. واحدة من أهم أعظم بركات الهيكل هي جمع العائلات مع بعضها البعض. عندما تذهبون للهيكل وتؤدون الطقوس، فإنكم حبكم لعائلتكم سيصبح أعمق مما كان عليه مسبقا. الهيكل يتمركز حول العائلات بقيام أنا وزوجتي كارين بمضاعفاتنا لجهودنا في الخدمة في الهيكل، فإن محبتنا لبعضنا البعض ولأبنائنا تزايدت، وهذا الحب لا يتوقف عند هذا الحد، بل يمتد ليشمل الأباء والأمهات والأخوة والأخوات والعمات والعمام أولاد العم وأجدادنا، وحتى وعلى وجه الخصوص العمل المتعلق بتاريخ العائلة. والفضل يرجع للرجل ملهم ساعد فرد قلوب الأباء على الأبناء وقلب الأبناء على أبائهم. بهذا السبب الكهنوت يمكن للأزواج والزوجات أن يختموا لبعضهم البعض. الأطفال مختومين لآبائهم إلى الأبدية، وعلى ذلك فإن العائلة أبدية ولن يفرقها الموت. عندما كنا أنا وزوجتي أبوين يافعين وكان أطفالنا لا يزالون في المنزل، تحديناهم بأن يحفظوا بنود الإيمان. كانت مكافأتهم على إتمامها هي قضاء أمسية حافلة من النشاطات مع بابا. لقد كنا مسرورين لأن أبناننا الثلاث نجحوا في إكمال التحدي. عندما تذكر ابننا الذي كان السابع من العمر آنذاك 13 بندا من بنود الإيمان، جلسنا معا لكي نختار أحد النشاطات التي يمكننا القيام بها مع بعضنا البعض. لقد كنت منشغلا في العمل، مسؤولية الكنيسة وغيرها من النشاطات، لدرجة أنني لم أتمكن من أن أقضي الأمسية مع ابني لمدة أسبوعين. لقد شعر بخيبة الأمل العميقة، إلا أنني اكتشفت تواجد مكان للعب البولينج في بلدتنا حيث كنا نقطن. على الفور حددنا يوما واخترنا بأن نبدأ ممارسة نشاطنا في تمام الساعة 5 صباحا. كانت خطتنا أن نستيقظ في حوالي الساعة 4 صباحا، نتناول الإفطار بعدها نذهب إلى البلدة. عندما جاء هذا اليوم شعرت بأحد يقترب مني وهز كتفاي في الصباح الباكر، وبينما كنت أفتح عيناي سمعت ابني يقول: ألم يحن وقت الذهاب بعد يا أبتي؟ نظرت إلى منبه الساعة وقد كانت الساعة 2 صباحا. قلت: اذهب إلى النوم يا ولدي، لم يحن الوقت لنا لكي نذهب. بعد ساعة أخرى حدث نفس الشيء: أبتي أبتي، ألم يحن الوقت بعد الذهاب؟ بعد إعادته إلى سريرها للمرة الثانية لم يتمكن من مقاومة التفكر بشعور الإثارة التي يعتريه. استيقظنا في الساعة 4 صباحا، تناولنا بعض من الطعام وتوجهنا إلى محل لعب البولينج. لقد قضينا وقتا ممتعا. أتمنى لو أن بإمكاني القول بأني قضيت وقتا جميلا كهذا مع كافة أبنائي، لكن لا أستطيع. أنا واحد من هؤلاء الأباء الذين يتمنون بأن يرجع بهم الزمن إلى الوراء لكي يقوم بعمل الأمور بطريقة مختلفة. مثلكم أنا لا أريد أن أفقد أي من أبنائي، أريد أن أبقى مع عائلتي إلى الأبد. الهيكل يزودنا بالرجاء لأن نعمل دائما على الاستمرار في تطوير علاقاتنا حتى بعد هذه الحياة. قوة الختم المستخدمة في الهيكل تعدنا بتسلم بركات إضافية. قال بريغهام يانغ: فليكن كل من الأب والأم ممن هم أعضاء في الكنيسة والمملكة يبذلوا قصارى جهدهم لكي يتبعوا طريق البر والصلاح، ويبذلوا قصارى جهدهم لأن لا يرتكبوا الخطأ، بل لأن يفعلوا خيرا طوال أيام حياتهم. إذا كان لديهم طفل واحد أو 100 طفل، إذا كانوا لهم قدوة حسنة وتعاملوا معهم كما يجب، فإن هؤلاء الأطفال أينما ذهبوا في أي مكان في العالم فإنهم سيظلوا مختومين إلى أبائهم، ولن تبعدهم عنهم أي قوة إلى الأبد، وسيرجعون إلى المنبع الذي أتوا منه. قال جوزيف سميث أيضا بأن مراسم الختم والأمهات الختم الأباء والأمهات صالحين والوعود التي قطعت لأجلهم لأجل خدمتهم في سبيل الحقيقة لن تخلصهم فقط، بس تخلص أيضا نسلهم. أليست مثل هذه التصريحات جميلة؟ هي أخبارنا رائعة لكافة العائلة التي ختمت في الهياكل، ولمن يكون متأدية هذه المراسم لأجل أقربهم ميتين من الإيمان بالرب يسوع المسيح، والثانية التوبة، والثالثة العماد بالتقديس لمغفرة الخطايا. أحيانا تكون نحن نؤمن بأنه بعد الموت يستمر الشخص في التقدم والتعلم في جسده. لا يمكن أن يكون لديهم إيمان، يمكنهم أن يتوبوا بينما يتعلمون الإنجيل، لكن لا يمكنهم التعمد أو يتسلمون الروح القدس بوضع الأيدي، لأن هذه المراسم أرضية. هذه هي واحدة من أهم الأسباب التي من أجلها توجد هياكل التي يمكننا أن نؤدي فيها العمل بالنيابة عن واحد من أفراد عائلتنا الميتين. الهيكل هو ملاذ آمن من العالم. الأعضاء في ساكرامنتو شاركوا في التعليقات التالية مع الزوار الذين تقابلوا معهم في البيت المفتوح. في بعض الأحيان تكون أذهاننا مليئة بالمشاكل والمهموم وغيرها من الأمور الأخرى التي تشوش على عقولنا وتشتت انتباهنا. لا يسعنا التفكير بوضوح عندما نذهب إلى الهيكل، تفارقنا هذه التشتتات. قال الرئيس هينكلي بأنه تماماً كما أعطي الفادي حياته، أعطى الفادي حياته كتضحية بالنيابة عن كافة أبنائه البشر، فإن الشيء نفسه وإلى حد ما ينطبق علينا عند تأدية لمراسم الهيكل بالنيابة عن الموت، عن الموتى، ونكون بذلك مخلصين لهؤلاء الأرواح القابعة في العالم الآخر ممن ليس لديهم أي وسائل للتقدم، إلا إذا أديت هذه المراسم لصالحهم على الأرض. إنها لخدمة عظيمة نقدمها، وبذلك يصبح أخوتنا وأختنا عائلة واحدة بالمعنى الحرفي. الهيكل هو مكان يمكننا معرفة الأب والابن، إنه مكان يمكننا أن نختبر فيه وجود الحضرة الإلهية. ناشد النبي جوزيف سميث: أناشدكم أن تسعوا جاهدين لمعرفة الأسرار الإلهية، إنها وصية. أين يمكننا أن نفتش؟ في بيت الله. أين يمكن أن نفتش في بيت الله. دعونا نذهب إلى الهيكل ونكون من محبي الذهاب إلى الهيكل. أنا أشهد بأن الهيكل يتمركز حول العائلات. أشهد أيضا بأن كل شيء في داخل الهيكل يشهد بيسوع المسيح. يمكن الشعور بمثاله الذي جسده عن المحبة والخدمة في داخل الهيكل. أنا أعلم بأن ابن الله مخلصنا وفادينا وسيشفعنا عند الأب. إنه يحبنا ويريد لعائلتنا أن تكون سعيدة مع بعضها البعض إلى الأبد. إنه يريدنا بأن نكون نشيطين في معبده باسم يسوع المسيح. آمين.
Several days ago,
قبل عدة أيام كنا نناقش بعد بعض الخطابات أثناء تناولنا لوجبتنا كعائلة. ابنتنا كلاريسا كانت تحضر كلمتها التي ستلقيها في اجتماع تناول القربان في فرعنا القائم بموسكو وعبرت عن قلقها. أكدت لها مرة أخرى ومؤكدا لنفسي أيضا بأنها الكل سيكون على ما يرام. وأشرت إلى قلق وتوتر بقولي بأنه لن يطلب منها التحدث أمام الآلاف من الناس في المؤتمر العام. قدمت لي كلاريسا النص وعتدها وقالت الكل سيكون على ما يرام يا أبتي، تظاهر فقط بأنك تتحدث أمام أعضاء الفرع. أخوتي وأخواتي، أنتم بالفعل فرع كبير جدا. لقد اخترت بأن أوجه خطابي وتعليقاتي في هذا الصباح إلى أعضاء كنيسة يسوع المسيح لقدس الأيام الأخيرة الذين ينتمون إلى الجيل الأول في الكنيسة. كنتم أنتم أول من سمع وتقبل في عائلتكم الرسالة القائلة بأن إنجيل يسوع المسيح قد استعيد للأرض في يومنا هذا مع بوجود نبي حي رائي وملهم. لقد تواضعتم، مارستم الإيمان وتبتم عن كافة خطاياكم بقبولكم حمل اسم يسوع المسيح عن طريق المعمودية بالتغطيس وتسلم هبة الروح القدس. ونظرا لكونكم الأوائل في عائلتكم ممن تقبلوا الإنجيل، فإنكم بذلك تصبحون الجيل الأول، الجيل المختار الذي يمكن من خلاله أن تبارك الأجيال الماضية والحاضرة والمستقبلية. ليس من السهل أن تكون من الجيل الأول والذي ينتمي إلى الكنيسة. ستفعلون ما لم يفعله أفراد عائلتكم من قبل. لن تكون الأوضاع دائما مثالية، وقد يكون لديكم القليل من الأصدقاء في العائلة الذين يساندونكم، وقد لا يتواجد هؤلاء. من الممكن أن تكونوا عزابا وغير قادرين على عضو مستحق كي تتزوجونه وتشاركوا معه بهجة الإنجيل. الجيل الأول من الأعضاء وعائلاتهم يحتلون منزلة هامة في الكنيسة. أتعلمون بأن الجيل الأول من الأعضاء يشكلون أكثر من نصف العضوية في الكنيسة؟ من المحتمل بأن نسبة عدد أعضاء الجيل الأول في الكنيسة تفوق ما كانت عليه عندما استعيدت الكنيسة. إن إيمانكم وشهاداتكم هي مصدر قوة للكنيسة وبركة لأعضاء الكنيسة الآخرين. من خلالكم نستمد فهما أعمق لتعاليم الإنجيل وتتقوى شهاداتنا. أنتم أيضا مصدر قوة للكنيسة عندما تستخدمون شهادتكم، مواهبكم، قدراتكم وطاقاتكم لكي تبنوا الملكوت في أجنحتكم وأفرعكم. أنتم قدوة عظيمة ومثال رائع على مشاركة الإنجيل، الخدمة التبشيرية وإرسال الأبناء في بعثات تبشيرية ومثال للمؤمنين. أنتم تساعدون بلطف من حولكم، رافعين إياهم ومباركين لهم عن طريق خدمتكم الملهمة. كل ما يتم في الكنيسة لن يكون ممكنا لولا جهودكم. والأهم من ذلك، وكأعضاء من الجيل الأول فأنتم تحتلون مكانة هامة في عائلاتكم. أنتم قدوة ومثل لمعنى التلمذة الحقيقية ليسوع المسيح. عيشكم بحسب الإنجيل في منازلكم، فإن من حولكم سيشعرون بمحبة المخلص من خلالكم. سيعرفون بأنكم تشاركون في شيء بار وجيد حتى وإن لم يفهموه أو لم يكن لديهم الإيمان الكافي ليتقبلوه. كونوا صبورين وحليمين. صلوا في كل يوم لتعرفوا كيف يمكنكم أن تخدموا عائلتكم، والرب سيساعدكم في التأثير عليهم على نحو جيد. ببقائكم دوما صالحين وبارين، فإنكم ستشكلون نموذجا للصلاح والبر. هذه النماذج ستشكل حياتكم، والأهم من ذلك أنها ستصبح بمثابة معيار لعائلتكم ولذريتكم. كجيل أول أنتم أيضا المفتاح الذي سيغدق بركات الرب على أفراد عائلتكم الذين توفوا من دون أن يستمعوا إلى الإنجيل ويتسلموا خلاصه. إنها فرصتكم وامتيازكم كي تبدأوا هذا العمل لأجلهم وبالنيابة عنهم. إنهم متلهفين لكي تتعرفوا عليهم، وبينما تبحثون في سجلاتهم في حال تعرفكم عليها، حياتكم المستحقة ستسمح لكم بأن تذهبوا إلى الهيكل وتؤدوا هذه المراسيم الضرورية بالنيابة عنهم. هذه المراسيم ستربطكم بجيلكم السابق وستجلب قوة روحية عظيمة إلى حياتكم. ولأنكم أعضاء من الجيل الأول، فإن كل قرار تتخذونه يكون له تأثير كبير حتى وإن كان بسيطا على الجيل السابق والمستقبلي. أحد الأعضاء من الجيل الأول والذي كان يدعى كريس عرض عليه أن يتناول الكحول في العمل في اليوم الذي تبع معموديته. كان كافة أصدقائه موجودين هناك ويشربون، وكان الضغط قويا. لم يعلم أحد قط غيره بأنه قد تعمد في اليوم السابق وقطع وعدا مع الرب. قرر بأن لا يتناول الكحول وأسيئت معاملته لأجل ذلك. متفكرا بذلك الحدث كتب لاحقا: لقد مضى الآن 40 عاما على الوقت الذي قطعت فيه هذه العهود، ويمكنني أن أقول بحق بأنني حافظت على كلمة الحكمة. أنا أؤمن بأنني لو تناولت ذلك الشراب فمن المحتمل بأنه لم يكن بمقدور المحافظة على كلمة الحكمة. لكن كريس حافظ على وعود معموديته، وبعدها قابل وتزوج عضوة مخلصة، ومع بعضهما ربوا 8 أبناء في الإنجيل. الآن وفي الجيل السادس فإن عدد نسله من المؤمنين يبلغ المئات. أعداد كبيرة خدمت في بعث تبشيرية وقدموا الإنجيل للعديدين. جهوده التي بذلها في مجال تاريخ العائلة والأنساب فتحت البوابة لتأدية المراسيم للمئات غيرهم. قرار بسيط اتخذه عضو من الجيل الأول أحدث اختلافا في حياة الآلاف. أيمكنكم الآن أن تروا الآن لماذا يعد أعضاء الجيل الأول هامين؟ أيمكنكم أن تفهموا أهمية المكان التي تحتلونها وتأثير الجيد الذي تتركوه؟ رجاء لا تقللوا أبدا من أهميتكم والقوة التي تمتلكونها للتأثير على الآخرين. الشيطان يعلم بحقيقتكم وكينونتكم وسيبذل قصارى جهده ليغريكم كي تتخذوا القرارات الخاطئة. في معظم الأحيان ورغم جهودنا فسنرتكب الأخطاء، ولحسن الحظ فقد أعد الرب الطريق لنا لكي نتغلب عليها بالتوبة اعتمادا على كفارة ابنه. لا تصابوا بالإحباط، لا تصابوا بخيبة الأمل. إذا اقترفتم خطأ ما، التوبة والاستمرار في المضي قدما هي أهم نموذج يجب أن نطوره في الجيل الأول. كونوا صبورين وامضوا قدما في الطاعة. في الكنيسة نقرأ ونتحدث بالكثير عن الرواد والبدايات الأولى للكنيسة. لقد كانوا الجيل الأول في الكنيسة مثلكم تماما. لقد عاشوا كل يوم وتغلبوا على التحديات التي واجهتهم في العائلة، في العمل وفي الإيمان. لقد عاشوا حياة بارة اعتيادية. كانوا أمناء في خدمة الكنيسة ومباركة عائلاتهم. عندما تعثروا نهضوا مرة أخرى ومضوا قدما. نحن الآن ننظر إلى إيمانهم وإخلاصهم بكل خشوع وامتنان. تركتهم يمكن أن تكون ملكا لكم بصفتكم أعضاء في الجيل الأول في الكنيسة. كونوا أمناء، اخدموا أخيكم الإنسان، باركوا عائلتكم واتخذوا القرارات الصحيحة. أنتم الأجيال المستقبلية والسابقة ستقدركم، والأهم من ذلك أن الله سيجلكم لأنكم كنتم أعضاء مؤمنين من الجيل الأول. باسم يسوع المسيح، آمين.
This is the 176th semi-annual general.
لقد كان هذا هو المؤتمر 76 بعد الماء لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. اثنان من مبشري الرب طرقوا باب عائلتي في كلاسيكول الواقعة في سكوتلند. لقد تأثرنا بعمق من جراء تألقهما، تواضعهما، إيمانهما. متى ما كانوا في منزلنا شعرنا دائما بالمحبة والسلام. لقد كان شعورا يعتريه البر والنقاء. تعاليمهما كانت شخصية صادقة مألوفة. لقد شعرنا ببساطة بأنها كانت حقيقية. بعد عدة أسابيع تعمدنا وثبتنا، وبعدها مباشرة طوقنا بروح الصداقة، العناية المحبة والكرم من الأعضاء والقادة في كنيستنا الجديدة. بعدها بدأت رحلة الإنجيل والتي أغنت وباركت كل جانب من جوانب حياتنا، جالبة مع الإحساس العميق الخالد والمريح والذي يدل على الهدف والوجهة، آملاً أن يكون ما أذكره مساعداً لمن هم جدد في عضوية الكنيسة. سأشارك معكم اليوم ثلاث مبادئ إنجيلية أساسية تعلمتها على المدى الطويل. أولاً، وهي القوة المشجعة الهادية التي تأتي من الإيمان بيسوع المسيح. مثل ذلك الإيمان يشبه الأكسجين الروحي. بسماحنا للإيمان بأن يسري بحرية في داخلنا، فإنه يوقظ ويبعث الحياة في أحاسيسنا الروحية. إنها تبعث الحياة في نفوسنا. بجريان الإيمان فينا، فإننا نصبح متناغمين مع همسات الروح القدس. أذهاننا تتنور، نبضنا الروحي يتسارع وتتأثر قلوبنا. الإيمان يشعل لهيب الأمل. وجهات نظرنا تتبدل ورؤيتنا تصبح أوضح. نبدأ بالتطلع إلى الأفضل وليس السيء في الحياة وفي الآخرين. نحصل على إحساس وفهم أعمق بالهدف والمعنى من الحياة، ويفتح اليأس بابه أمام البهجة. إيمان مثل هذا هو هبة سماوية، لكن يمكن السعي وراءه وتصق له. كما يبين لنا قاموس كتابنا المقدس، دائما الإيمان تشتعل نيرانه بالاستماع إلى شهادة من لديهم إيمان. بعدها يمكن رعرعة هذا الإيمان بالسماح لأنفسنا بأن نصدق ونؤمن. مثل بقية الفضائل، يتقوى الإيمان بممارسته والعيش بحسبه والتصرف كما لو أن كان إيماننا دائما عميقا. الإيمان هو ناتج عن الرغبة الصالحة، الإيمان والطاعة. المثال المقدم من قبل كتاب مورمون عن والد الملك لاموني الذي سمع شهادة هارون، والذي كان مستعدا لأن يؤمن ويعمل بحسب هذا الإيمان، اقتيد لكي يقول في صلاة متواضعة: فإن يكن في الوجود إله، وإن تكن أنت الله، وإن تكن أنت الله فألا أعلنت نفسك لي، ولسوف أهجر جميع آثامي ليتاح لي أن أعرفك. يمكن أن يحدث ذلك لنا إذا سمحنا لأنفسنا بأن ندع روح الشهادة تؤثر فينا، وبممارستنا للإيمان، وبرغبتنا للتفكر والسعي بين ما نعمل على صقل إيماننا. ثانياً، عندما نخدم فإننا ننمو. علم الرئيس جورج ألبرت سميث: ليس ما نحصل عليه يساهم في إثراء حياتنا، بل ما نهبه. الخدمة المتفانية هي علاج رائع من الأمراض التي تدفق علينا من جراء مرض الانغماس في الشهوات المزمن والواسع الانتشار. يملأ البعض من الناس المرارة أو التوتر عندما لا يحصلون على المزيد من الاهتمام، في حين أن حياتهم يمكن أن يتم إثراؤها إذا فقط أبدوا اهتماما بحاجات الآخرين. يكمن الحل في مساعدة من حولنا على حل مشاكلهم بدلا من الانشغال بمشاكلنا. يكمن الحل في التعيش لأجل التخفيف من الأعباء، حتى وإن كنا نشعر أنفسنا بأننا مثقلي بالهموم. يكمن الحل في انخراطنا في مساعدة الآخرين بدلا من الجلوس والتذمر لعدم حصولنا على مكاسب هذه الحياة. تسخير نفوسنا لأجل الخدمة يساعدنا في التغلب على همومنا، قلقنا وتحدياتنا. بتركيز طاقاتنا وجهودنا على التخفيف من أعباء الآخرين، فإن شيئا عجيبا سيحدث، فإن أعباءنا ستتلاشى ونصبح أكثر سعادة، وهناك معنى وجوهر لحياتنا. ثالثا، التلمذة لا تضمن الحرية من مصاعب الحياة. حتى وبينما نشق طريقنا بحذر وإيمان على الدرب المستقيم والضيق، فإننا نواجه عائقا. هناك أيام، ومن الممكن حتى شهور وأعوام، تكون فيها الحياة صعبة، حيث نتعرض إلى حظ وافر من الحزن، الوحدة، الألم والأسى، وفي بعض الأحيان تبدو لنا أكثر مما نستحق أو نحتمل. ماذا نفعل عندما تصعقنا المحن؟ هناك شيء واحد يمكننا عمله: الصمود بثبات والتحمل إلى المنتهى. المأساة الحقيقية التي تنجم عن التحديات تأتي فقط عندما نسمح لها بأن تزعزعنا عن مسلكنا الحقيقي. في لحظات المحن والتحدي، يختار البعض بأن يتجاهلوا الإيمان في الوقت الذي يجب أن يتم التشبث به. يتم تجاهل الصلاة في الساعة التي يجب أن يتم تكثيفها فيه. الفضيلة يتم تجاهلها ووضعها جانبا في الوقت الذي يجب أن نحافظ عليها. يتم التخلي عن الله والذي هو جزءا من الطبيعة البشرية، اعتقادا بأنه تخلى عنا، وهذا خطأ. الحقيقة هي أن سلامتنا، أمننا وأملنا الوحيد هو أن نتمسك بما هو جيد وبار. بتجمع الضباب المظلم حولنا، فإننا نضيع في حال اختيارنا بأن لا نتمسك بالقضيب الحديدي والذي هو كلمة الله. مثل المخلص عن الرجل الحكيم الذي بنى بيته على صخرة قوي ومؤثر، لأنه على وجه التحديد يبين بأن تحديات الحياة أيضا أصابت حتى الرجل الحكيم. نزل المطر وهبت الرياح، لكنه تغلب عليها جميعا لأنه بنى على أساس ثابت، والأهم من ذلك أنه بقي مكانه وقت هبت العاصفة. في وصفه للحج أو التلمذة كتب جون بانيان: كل من أراد أن يرى الشجاعة الحقيقية دعهم يأتون إلى هنا، شخصا واحدا سيبقى صامدا بغض النظر عن مصاحب الحياة، لن يكون هناك ما يعيقه أو يحبط نواياه ليكون حاجا ومسافرا. حث الرسول بولس أهل كولوسي بأن يثبتوا بالإيمان متأسسين وراسخين وغير متنقلين عن رجاء الإنجيل الذي سمعوه. حصل أهل كورنثوس على هذه الشهادة القوية: مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير بائسين أو يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين. ما الذي جعل مثل وجهة النظر تلك ممكنة؟ بولس بيّن السبب: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. إنها شهادتي بأنه إذا صقلنا إيماننا وبقينا ثابتين في وجه ما يمكن أن يعترضنا، فإننا سنشعر بمحبة المخلص، وإننا نضع أنفسنا في موضع يمكننا أن نتسلم من جرائه كافة بركات الكفارة. إن عضويتنا تتحول إلى تلمذة، وعندها نتقوى، نتطهر، وننتعش، ونشفى روحياً وعاطفياً. أنا أشهد بذلك باسم يسوع المسيح. آمين.
How thankful I am!
كم ممتن أنا لأجل أسفار الأيام المقدسة الأخيرة. كتاب مورمون يزودنا بالرؤى حول العلاقة ما بين الصبر والمحبة. بعد أن بين مورمون بأن الإنسان إذا لم يكن لديه محبة فهو لا شيء، ولذلك لا بد أن يكون مملوء بالمحبة. يتابع حديثه ذاكرا 13 عنصرا نتألف منها المحبة أو محبة المسيح النقي. أجد من مدهش بأن 4 عناصر بين 13 عنصر تتألف منها الفضيلة، وهي التي يجب أن تحل بها، لها علاقة بارزة بالصبر. أولا، المحبة تحتمل الكثير. هذا ما يدور حول الصبر. المحبة لا تثار بسهولة، وهي صفة أخرى لهذه الخاصية. والمحبة تحتمل كل شيء، والمحبة تصبر على كل شيء. وهذه بالطبع كلها تعبيرات تشير إلى الصبر. من خلال الإطلاع على هذه العناصر المعرفة، فمن الواضح بأنه من دون وجود الصبر لدينا يجب علينا أن نضع أنفسنا في المرتبة الدنيا فيما يتعلق بامتلاكنا للصفات التي تتحلى بها المسيح. في الإنجيل زودنا السفر أيوب بمثال كلاسيكي يجسد الصبر، بينما كان في طور خسارته لإمبراطوريته الواسعة بما في ذلك أبنائه. كان أيوب وبسبب إيمانه الثابت قادر على أن يعلن: الرب أعطى والرب أخذ، مبارك اسم الرب. طوال فترة تعرضه للمحن والألم لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة. كم مرة نسمع فيها من يلطمون والمضطهدون يسألون بحماقة: كيف يمكن لله أن يفعل هذا بي؟ في الوقت الذي يجب أن يصلوا يجب أن يتزودوا بالقوة لأن يحتملوا ويصبروا على كافة الأمور. أعظم الأمثلة الكتابية المقدسة على الصبر متواجدة في حياة يسوع المسيح، لكن طول أنات المسيح صبره وتحمله مجسد على نحو جيد في تلك الليلة المؤلمة في حديقة جثمانة، والتي قال فيها: يا أبتاه، إن أمكن فلتمرر عني هذا الكأس، ولكن ليس كما أريد بل كما تريد أنت. لقد عانى بحق وتحمل وصبر على كافة الأمور. كان الدافع من وراء صبره المطلق محبته لأبيه في السماء، ومحبته الكبيرة والعظيمة لكافة البشرية ولنا. بينما كان على الصليب في الجثة تابع المسيح في تجسيد مثالا على الصبر عندما نطق الكلمات الفريدة: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون. هذه الأمثلة على الصبر يصبح لديها معنى أعظم عندما نتأمل ونفكر في النصيحة التي تشكل نوعا من التحدي ومتوجدة في كتاب نافي الثالث الإصحاح 27-27. إذ أي نوع من البشر يجب أن تكونوا؟ الحق أقول لكم يجب أن تكونوا مثل المسيح، هو دائما قدوة لنا ويحثنا على نسعى أن نكون مثله أكثر صبرا. العديد من الأسفار الكتابية المقدسة مليئة بتصورات التي تشير إلى أهمية وقوة وتأثير فضيلة الصبر. دعوني أذكر بعضها. يعقوب جاء ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. موسى قال وبرغم من ذلك فقد يرى الرب أنه من المناسب أن يؤدب قومه، نعم وقد يجرب صبرهم وأمنهم. صراحة جوزيف سميث، الصبر هو شيء سماوي. هل الصبر مستحق لأن نتفكر فيه وأن نسعى لأن نتحلى به؟ بالطبع نعم، إذا رغبنا في أن نتجنب التصنيف المهين المشار إليه بالكلمة لا شيء، والذي يستخدم بالإشارة إلى من ليس لديهم محبة ولا يمتلكون الفضائل الأخرى التي ترافقها. والنعم، إذا رغبنا في أن نصبح من الخلقة السماوية ونتحلى بصفات المسيح ولم يكن لدينا الدافع لأن نكون ذلك الإنسان الطبيعي والذي هو عدو الله، انعدام الصبر وكافة صفات الإنسانية الطبيعية متواجد فينا، نراها بادية في التقارير المعلنة في الأخبار والتي تحدث عن الدين. وفي لحظة غضب قاموا بإلحاق الإساءة البدنية بطفلهم والتي بلغت في ذرواتها درجات الموت، نراها أيضا بينما نقود في طرقنا السريعة، حيث أن انعدام الصبر يتمخض عنه حوادث سير مشينة والتي يمكن في كثير من الأحيان تسبب الموت. نرى أيضا عن مستوى أقل دراماتيكية مثل استخدام الكلمات الجارحة في حالة الغضب كاستجابة لبطيء سير عملية خدمة الزبائن المقدمة عبر الفاتح، المكالمات الهاتفية المستمرة التي تكون غايتها الترويج التجاري، أو الأطفال المتمردين في الاستجابة إرشاداتنا على نحو فوري. ألا تبدو كل هذه الأمور مألوفة لديكم؟ لحسن الحظ هناك العديد من القصص والتي نادر ما يتم تدوينها تتحدث عن الصبر العظيم. منذ وقت قبير حضر جنازة صديق عزيز علي عرفته منذ سنة زمن طويل، قص ابنه قصة جميلة عنه وعن صبره العظيم. عندما كان الأب في ريعان شبابه وامتلك والده محلا تجاريا لبيع الدرجات البخارية، في أحد الأيام تسلم شحنة من جديدة من مؤلف من درجات نارية براقة ولامعة وضعها كلها في المحل. فعل الصبي ما يرغب كل صبي في فعله، واعتلى أقرب دراجة نارية حتى أنه أدار المحرك بنفسه لأن المفاتيح كانت متواجدة في المشغل مسبقا. وبعدها عندما اكتشف بأنه تجاوز حدودها قفز من على الدراجة بسبب فزعه، قفز بطريقة أدت إلى وقوع الدرجات المجاورة أرضا. وبعدها تماما مثل ما يحدث في الأمد دمانه سقطت كلها. وابتسم الأب بهدوء وقال حسنا يا أبي، يجب أن نصلح واحدا منها حتى نقوم بيعه، وبذلك يمكن أن ندفع الإصلاح بقيتهم. بالنسبة لي فإن استجابة صديقي كانت خير مثال على الصبر التي يتحلى به الوالدان. يمكن أن ينظر للصبر على أنه البوابة الرئيسية المؤدية لتنمية وتقوية الفضائل الأخرى المرافقة لها مثل المغفرة، طول أنا والإيمان. عندما سأل بطرس المسيح عن عدد المرات التي يجب عليه أن نغفر لأخيه فيها، أجاب المسيح 70 مرة، أي بدلا من 7 مرات التي اقترحها بطرس الغفران 70 مرة يطلب الكثير من الصبر. الشيخ ماكسويل ربط الصبر والإيمان مع بعضهم البعض عندما علم الصبر مربوط بالإيمان بأبينا السماوي. في الحقيقة عندما نكون غير صبورين البتة فإننا بذلك نقترح بأن أننا نعرف ما هو الأفضل لنا أكثر من الله، أو على الأقل نؤكد بأن توقيتنا الزمني أفضل من توقيته. يمكن أن ينمو إيماننا فقط إذا أبدينا استعدادنا لأن ننتظر الله إلى حين أن يكشف لنا رغبته وخططه لنا في حياتنا بصبر كبير. في حين انعدام الصبر شيء طبيعي واعتيادي، كيف يمكننا أن نطور فضيلة الصبر في شخصيتنا؟ كيف يمكننا أن ننزع عنا سلوك الإنسان الطبيعي ونتبنى الصبر المحبة ونتبع مثل يسوع المسيح العظيم؟ مثل يسوع المسيح. أولا يجب أن نفهم بأننا إذا رغبنا القيام بذلك فإنه من الضروري أن نستمع إلى أقصى الحدود ببركات الإنجيل المستعاد. مثل ذلك الفهم يمكن أن يساهم في حثنا على إقراء الآيات الكتابية المقدسة المدرجة تحت كلمات الصبر المدونة والمدونة في دليل المواضيع وتأمل مثل المسيح مثل المسيح الذي جسد صبر. تقييم أنفسنا ثانيا تقييم أنفسنا لنحدد موضوعنا على ميزان قياس مدى توافر فضيلة الصبر لنا. ما مقدار العمل والجهد المطلوب منا لكي نصبح مثل المسيح؟ هذا ومثل غيره من المشاريع الخاصة الاعتماد على الذات يعد صبعا. يمكننا وبرغم من ذلك أن نطلب من زوجتنا وأزواجنا أو أي فرد آخر من العائلة أن يقدم لنا مساعدة. ثالثا أن نصبح أكثر اطلاعا على الأحداث التي تجري في حياتنا يوميا والتي تجسد أمثلة حية على الصبر أو انعدامه. يجب أن نتبع مثل الأفراد الذين نعتبرهم صبرون. رابعا أن نلزم أنفسنا في كل يوم بتحقيق هدفنا في أن نصبح أكثر صبرا وأن نتأكد من أن أفراد العائلة مختارين هم جزء من مشروع الصبر هذا. هذا بالنسبة لي يتطلب العمل كثير، ولكن تحقيق أي هدف ذات قيمة يتطلب بذل الجهد والعمل الشاق. العمل للتغلب على الإنسان الطبيعي والصيرورة مثل المسيح في صبرنا وتحملنا هو أهم هدف. أصلي بأن نسعى لاتباع هذا السبيل باجتهاد وتقدس. أشهد بأن يسوع هو المسيح وبأنه رأس هذه الكنيسة، يرشدنا عن طريق النبي حي ويبارك جهدنا لكي نصير مثله، وأنا أشهد بذلك باسمه القدوس. آمين.
I was wondering if we were going to have a choir number or something.
And I went to
a wonderful conference this morning.
إنه كان مؤتمر جيد في هذا الصباح.
Brothers and sisters,
إخوتي وأخواتي، بينما كنت أدرس كتاب مرمون حاليا، أحد التعاليم التي علمت من قبل النبي يعقوب جلبت انتباهي. وكما تذكرون يعقوب أحد أبناء لحي الذين ولدوا في البرية بعد أن هاجرت العائلة إلى أورشليم. لقد كان الشاهد عيان على المعجزات، وأيضا شاهد عائلته تنشق بسبب عدم الطاعة والتمرد. عرف يعقوب وأحب كل من لمن ولميل كما أنه عرف وأحب نيفاي، والشقاق بينهم أثر بصفة شخصية على يعقوب. أما فيما يتعلق بيعقوب فلم يكن الأمر يتعلق بمبادئ الأيديولوجية أو الفلسفية أو حتى المذهبية، بل إنه كان يتعلق بالعائلة. الألم الروحي الذي اعترى نفس يعقوب كان باديا في تعبيره عن قلقه وخوفه من أن يعرض شعبه على كلمات يعرض شعبه عن كلمات الأنبياء فيما يخص المسيح وينكرون قوة الله وعطية الروح القدس ويسخرون من تدبير الفداء. وبعدها وقبل أن يودعهم نطق بثماني كلمات بسيطة والتي هي أساس وجوهر رسالتي في هذا الصباح. كانت مناشدة يعقوب هي: ألا كونوا حكماء، بماذا أزيدكم؟ الأباء والأمهات، الجدات والجدات والأجداد لديهم فهم كامل بما كان يشعر به يعقوب في ذلك الوقت. لقد أحب شعبه لأنهم كانوا إلى حد ما جزء من عائلته. لقد علمهم بوضوح وبساطة بقدر استطاعته وبكل ما لديه من طاقة روحية. لقد حذرهم بوضوح عما ستؤول إليه الحال إذا لم يختاروا في أن يدخلوا من البوابة الضيقة ويواظبوا على الطريق الضيق. لم يقدر أن يفكر بشيء آخر من شأنه أن يقوله لكي يحذرهم ويحثهم ويلهمهم ويشجعهم، ولذلك قالوا ببساطة وعمق: بماذا أزيدكم؟ لقد قابلت أعضاء الكنيسة في بلدان مختلفة من أنحاء العالم. لقد دهشت للروح والطاقة التي يملكها العديد من أعضاءنا. لقد تأثرت قلوب الآخرين وبركت حياتهم. إن العمل يمضي قدما بطرق ديناميكية فعالة، ولأجل ذلك أنا ممتن بالشدة. لكني أرى طرقا عديدة يمكن لأعضاء الكنيسة أن يكونوا فيها أكثر حكمة في كل ما يفعلونه. الرب بحكمته المطلقة صمم كنيسته لكي تعمل من دون وجود المناصب الرسمية فيها. هذا يعني بأننا قد كلفنا بأن نعتني ببعضنا البعض وأن نخدم بعضنا البعض طواعية. يجب علينا أن نحب بعضنا البعض كما أحبنا أبانا السماوي وابنه يسوع المسيح. دعواتنا وأوضاعنا تتغير من وقت لآخر مزودة إيانا بفرص مختلفة وفريدة من نوعها لكي نخدم وننمو. معظم القادة والمعلمين في الكنيسة منهمكين بتأدية واجباتهم ومسئلتهم. البعض الآخر أقل فاعلية ونشاطا. هذا صحيح، لكن وفي معظم الأحيان توجد هناك الدوافع والرغبات المخلصة للخدمة في الإنجيل. أحيانا نجد بأن البعض يصبحون منهمكون بالخدمة في الكنيسة إلى الدرجة التي ينعدم فيها التوازن في حياتهم. يبدأوا بالاعتقاد بأن البرامج التي يقودونها هي أكثر أهمية من الناس الذين يخدمونهم. يعقدون خدمتهم ويدخلون عليها المبادئ والشروط الإضافية غير ضرورية التي تشغل الكثير من الوقت وتكلف الكثير من النقود والتي ستستنفذ طاقتهم. يرفضوا بأن يعينوا أشخاصاً أو يحرموا أشخاصاً آخرين من النمو والتقدم عند مباشرتهم لمسؤوليتهم الشخصية. وكنتيجة لاستهلاكهم الكثير من الوقت والطاقة في خدمتهم للكنيسة، فإنه من الممكن لعلاقتهم العائلية الأبدية أن تفسد. من الممكن أن يتراجع أدائهم الوظيفي. هذا ليس بالشيء الجيد أو الصحي أو على الصعيد الروحي وغيره. في الأوقات التي تطلب فيها دعوتنا في الكنيسة المزيد من الجهود مبذولة لتأديتها، يجب أن نسعى بكل جهودنا لكي نحافظ على التوازن الأمور. يجب أن لا نسمح أبدا لأن تستحوذ الخدمة في الكنيسة على انتباهنا الذي تحتاجه الأوليات الأخرى في حياتنا. تذكروا نصيحة الملك بنيامين وتأكدوا من أن تفعلوا هذه الأمور كلها بحكمة ونظام، إذ أنه لا يطلب من الإنسان أن يجري أكثر مما يستطيع. دعوني أن أقترح إخوتي وأخواني عليكم 6 طرق يمكنكم من خلالها أن تخدموا بحكمة وإرادة. أولا، ركزوا على الناس والتعليم وليس على البرامج. واحدة من الأمور الهامة التي نقوم بها عبر إنجيل يسوع المسيح هي تطوير الناس. من الجائز بأن خدمة الآخرين تتطلب الجهد والمقدرة على فهمهم كأفراد. فهم شخصيات، نقاط قوتهم وخوفهم، آمالهم وأحلامهم، لكي يتم تزويدهم بعدها بالمساعدة والتأييد اللازمين. بصراحة إنه لمن السهل أن نقوم بإدارة البرامج بدلا من التركيز على فهم الناس وخدمتهم على أكمل وجه. يمكن تداول معظم المعلومات الاعتيادية واليومية عبر المكالمات الهاتفية، البريد الإلكتروني أو البريد العادي، لكي يركز جدول أعمال مجالس والرئاسة على حاجات الناس فقط. يجب أن يكون هدفنا دائما هو استخدام برامج الكنيسة كوسيلة لرفع التشجيع وتعليم وتكريم الناس. اذكروا أن قيمة النفوس عظيمة عند الله. البرامج هي أدوات إدارتها وآياتها التي لا تحتل الأولوية التي تطغى على التركيز على حاجات الناس. في البرامج مصممة لكي تباركهم وتخدمهم، لأن كما قلت بأن قيمة النفوس عظيمة في نظر الله، ويجب أن نركز على خدمة الناس ومباركتهم. ثانيا، كونوا مبتكرين بسعينا لتعظيم دعوتنا. يجب أن نسعى لأن نحصل على الإلهام من الروح لكي نحل المشاكل بأفضل الطرق التي سوف تخدم وتساعد الناس الذين نخدمهم. إن لدينا كتيبات تزودنا بالتوجيهات ويجب اتباع إرشاداتها. محتوى هذه الإرشادات يشتمل على الفرص الكثيرة التي تدفعنا لكي نفكر، لكي نكون مبدعين، ولكي نوظف المواهب الفردية ونستغلها. التعليمات المتعلقة بتعظيم دعوتنا هي ليست وصية تحثنا على أن نعقد دعوتنا ونحفز ونزخرفها. ليس من الضروري أن نعتني بكلمة بأن نعتني كلمة نبتكر توسع، بل في وفي غالب الأحيان فإنها تعني البسيط. ولأن المبدأ الأساسي لحرية الاختيار الأبدي يزودنا بالحرية لكي نختار، لأن نختار ونفكر كما نشاء. يجب أن نكون قادرين باستمرار على حل المشاكل. من الممكن أن نقترف الأخطاء العرضية، ولكن ما دمنا نتبع تعليم الإنجيل والإرشادات اللازمة فيمكننا أن نتعلم من هذه الأخطاء ونصبح أكثر فهما للآخرين وأكثر فاعلية في خدمتهم. الابتكار يعني أيضا بأن لا نفعل كل شيء يطلب منا. قال الرب: لأنه ليس من المناسب أن أوصي بكل شيء، لأن كل من هو مرغم في جميع الأمور فهو كسول وليس خادما حكيما. نحن واثقون من أنكم سوف تلجؤون إلى الإلهام. نحن واثقون من أنكم ستفعلون ذلك ضمن نطاق السياسات وتعليم الكنيسة. نحن واثقون من أنكم ستكونون حكماء في التشاور مع بعضكم البعض والمساعدة في بناء إيمان والشهادة من تخدمونهم. ثالثا، قسموا العمل ووزعوا المسؤوليات. هناك اختلاف بين كونكم مسؤولين عن إنجازات العمل وبين تأديتها بأنفسكم. على سبيل المثال، لا يجب على رئيس رابطة الشيوخ أن يشعر بأنه يحتاج لأن يقوم بنفسه بتأدية فروض التدريس المنزلي التي لم يقم بها الآخرون. ونفس الشيء ينطبق على رئيس جمعية الإعانة فيما يتعلق بالزيارة المنزلية. لا يعد هذا غير حكيم فقط، بل لا يجب تأدية التدريس المنزلي والزيارة المنزلية على هذا النحو. التدريس المنزلي لا يتمحور حول العدد فقط أو تقديم تقرير الزيارة. الأرقام وتقرير الزيارات كلها فقط مثابة أداء القياس. التدريس المنزلي يتمحور حول محبة الناس وخدمة والاعتناء بأبناء أبائنا السماوي. يجب أن يتم تحديد الفروض وتوزيع المسؤوليات، ويجب أن يسمح للأعضاء بأن ينجزوا مهامهم بأفضل ما عندهم. قوموا بإرشادهم ونصحهم وتحفيزهم وحثهم، ولكن لا تقوموا بتأدية أعمالهم لهم. اسمحوا للآخرين بأن يتقدموا وينموا، حتى ولو كان ذلك في كثير من الأحيان يعني الحصول على تقارير ليست بدرجة الكمال بل أقل. رابعا، تخلصوا من الشعور بالذنب. أنا آمل بأن لا تعتقدوا بأني أقصد أن الشعور بالذنب ليس ضروريا للقادة والمعلمين في كنيسة يسوع المسيح. يجب دائما أن نحفز ونشجع عن الطريق المحبة وتقدير الخالصين، ولكن بخلق مشاعر وليس بخلق مشاعر الذنب. أنا أحب بالفكرة القائلة: اقبض على الآخرين وهم يفعلون شيئا جيدا. بالرغم من ذلك، ما زال هناك البعض ممن يختبرون مشاعر الذنب كنتيجة لخدمتهم في الكنيسة. هذه المشاعر يمكن أن تكون ناتجة في الوقت عن الوقت والاهتمام الذي يجب توزيعه مما توزع ما بين المطالب والأوليات المتضاربة كبشر. لا يمكننا تأدية كافة الأمور وإنجازها في وقت واحد، إلا أنه يجب أن تؤدي كافة الأمور بحكمة ونظام. غالبا ما يعني ذلك بأنه يجب علينا أن نهمل واحدة من الأولويات التي تنجز الأخرى. في كثير من الأحيان تتطلب الالتزامات العائلية كل اهتمامكم. في أحيان أخرى المسؤوليات الوظيفية التي تأتي أولا، وستأتي أوقات تكون فيها دعوات الكنيسة على رأس الأولويات. التوازن الجيد يأتي عن طريق تأدية الأمور وفق توقيت زمني محدد وفي الوقت المناسب، وليس بتأجيل تحضيراتنا والانتظار إلى اللحظة الأخيرة كي نؤدي التزاماتنا. وفوق ذلك كله، نحتاج لأن نتذكر بأن المسيح جاء لكي يخلصنا من مشاعر الذنب وبمغفرته لكل من يتوب. لقد جاء لكي يجلب السلام إلى النفس المضطربة. سلاما أترك لكم، قال: سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيه العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. عن طريق كفارته حثنا على أن نحمل نيره علينا فنجد راحة في نفوسنا. بمباشرة قوة الكفارة العمل في حياتنا، نفهم بأن المخلص قد حمل مشاعر الذنب عنا، فلنكن حكماء إلى أي حد يمكننا من الفهم. التوبة إذا استدعت الحاجة، ولأن نتخلص من مشاعر الذنب. خامسا، نحتاج لأن نقوم بحكمة بتحديد وقتنا ودخلنا وطاقتنا ومخاوفنا. أود أن أطلعكم على سر صغير بعضكم يعرفه مسبقا، إذا لم تعرفه مسبقا فقد حان الآن الوقت لأن تطلعوا عليه. بغض النظر مما تحتاجه على آلتكم أو مسؤولياتكم في الكنيسة، فإنه ليس هناك الشيء القائل بأن عملنا قد أنجزت. هناك دائما المزيد من الأعمال التي يتوجب القيام بها. هناك دائما أمر عائلي يحتاج إلى اهتمام والانتباه. درس آخر يجب تحضيره. مقابلة أخرى يجب القيام بها. واجتماع آخر يجب حضوره. لذلك لا تقلقوا بشأن عدم وجود شيء آخر تقومون به. نصحنا الرئيس هينكلي باستمرار أن نفعل ما بقدر ما باستطاعتنا. بالنسبة لي فإن المفتاح الرئيسي يكمن في معرفة وفهم قدراتكم وحدودكم. من بعدها يمكنكم أن تهيئوا أنفسكم مقسمين بذلك ومحددين لوقتكم انتباهكم ومصدركم لكي تتمكنوا من مساعدة الآخرين بما في ذلك عائلتكم في أثناء سعيهم للحصول على الحياة الأبدية. سادسا، أود أن أوجه كلمة إلى القادة حول تكليف الأعضاء بمسؤوليات وخاصة إلى المهتدين الجدد. قال رئيس هينكلي بأن كل عضو جديد في الكنيسة يحتاج لأن يتولى مسؤولية ما، مهما كانت هذه المسؤولية المعطاة، فيجب أن لا تهلك الأعضاء الجدد، بل يجب أن تمنحهم الفرصة لأن يشعروا بالراحة في الكنيسة إلى حد كبير عن طريق تعلم تعليمها وبالعمل جنبا إلى جنب أعضاء الكنيسة الودودين. يجب أن نرسخهم هذه المسؤوليات في الإنجيل الجديد عن طريق تنميتهم لشهاداتهم وتقديم الخدمة القيمة. إخوتي وأخواتي، لنركز على اللجوء إلى الطرق البسيطة التي يمكننا أن نخدم بها في مملكة الله. سعينا دائما لأن نغير حياة الكثيرين بما في ذلك حياتنا. أكثر الأمور أهمية عند تأديتنا لمسؤوليتنا في الكنيسة ليس الإحصائيات التي تقدم الاجتماعات أو والتي تعقد، بل وهو فيما إذا كنا نخدم الناس فردا فردا كما فعل المخلص أم لا، وفي ما إذا كانوا قد تسلموا الدعم وتشجيع وغيره أم لا. إن مهمتنا هي مساعدة الآخرين في العثور على السلام والبهجة اللتان يمكن للإنجيل فقط أن يزودهم به. بسبع كلمات لخص المخلص كيف يمكننا تحقيق ذلك. قال: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. أيامنا هذه تشبه أيام يعقوب إلى حد كبير. نصيحتي لكم هي: توبوا واقبلوا بقلوب ملوها الإخلاص فتؤثروا الله كما يؤثركم. كونوا حكماء مع عائلتكم. كونوا حكماء في تأدية دعواتكم في الكنيسة. يا إخوتي وأخواتي، كونوا حكماء فبماذا أزيدكم؟ هذه هي مسؤوليتكم. كونوا فبماذا أزيدكم؟ فليبارككم الله بالحكمة لأن تحبوا ابنه يسوع المسيح وتساعدوا وبحكمة على تأدية عمله. هذه هي صلاتي باسم يسوع المسيح. هذه هي كنيسته وهذا هو عمله. ونأمل بأن الله نسأل الله أن يكون معنا في كل أوقات. فهذه هي صلاتي باسم يسوع المسيح. آمين.
We are grateful to the Tabernacle Choir for the beautiful music they provided this morning. Likewise, express appreciation to all who have participated. President James E. Faust, second counselor in the First Presidency, will be our concluding speaker at this session. And following President Faust's remarks, the choir will sing, "Israel, Israel, God is Calling." The benediction will then be offered by Elder Richard J. Maines of the 70, and conference will be adjourned until 2 o'clock this afternoon. President Faust.
A large crowd followed the Savior as he ministered by the shore of the Sea of Galilee. So that more could hear him, he got into Peter's fishing boat and asked to be taken.
جموع كبيرة تبعت المخلص بينما كان يخدم على شاطئ بحر الجليل ولكي يستمع إليه الكثيرون صعد على قارب السيد الخاص ببطرس وطلب إليه أن يجدف بعيدا عن الشاطئ. بعد أن أنهى خطبته أخبر بطرس الذي كان قد قضى الليل كله في الصيد من دون أن يحقق أي نجاح بأن يبعد إلى العمق ويرمي بشباكه في أعماق المياه. أطاع بطرس واصطاد الكثير من السمك إلى درجة أن شباكه تمزقت. قال يسوع لبطرس: لا تخف، من الآن ستكون صيادا للناس. يحدثنا إنجيل لوقا بعد ذلك أنهم لما جاءوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه، أصبحوا تلاميذا للرب. كلمة تلميذ وكلمة انضباط في اللغة الإنجليزية كلتيهما مشتقتان من نفس جذور الكلمة اللاتينية discipulus التي تعني تلميذ، والتي تؤكد على التدريب والممارسة وضبط النفس والسيطرة على النفس، وهي كلها ميزات دائمة وخالدة لدى أتباع المسيح، تماما كما تجسدت في شخص كل من بطرس ويعقوب ويوحنا الذين تركوا كل شيء وتبعوه. ما معنى التلمذة؟ إنها الطاعة الكلية المخلص. التلمذة تشمل العديد من الأمور، وهي العفة، العشور، الأمسية العائلية المنزلية، هي أيضا المحافظة على كافة الوصايا، التخلي عن كل ما هو سيء لنا. كل شيء في الحياة له ثمن. فكروا في الوعد العظيم للمخلص، وهو الحصول على السلام في هذه الحياة والحياة الأبدية في العالم الآتي. التلمذة هي ثمن يستحق أن ندفعه، إنها ثمن ليس بمقدورنا أن لا ندفعه. وبالمقارنة فإن متطلبات التلمذة ليست كثيرة مقارنة مع البركات الموعودة. تلاميذ المسيح يحصلون على دعوة ليس فقط لأن يتخلوا عن السعي وراء أمور العالم، بل وأن يحملوا صليبه باستمرار. حمل الصليب يعني بأن نتبع وصاياه وأن نبني كنيسته على الأرض. إنها تعني أيضا تعلم ضبط النفس، وكما نصحنا يسوع الناصري: إذا أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون تلميذا لي. كلمات أغنية الابتدائية المحببة تقول: أنا أحاول أن أكون مثل يسوع، أنا أتبع خطاه، أنا أحاول أن أحب كما أحب هو وأن أكون مثله في كل فعل وقول. دعونا نتدارس بعض الأمور التي قام بها يسوع والتي يمكن أن نتمثل بها. يسوع جال يصنع خيرا، يمكننا أن نعمل الخير كل يوم لفرد من أفراد العائلة، لصديق أو حتى لشخص غريب إذا بحثنا عن هذه الفرص. يسوع كان الراعي الصالح الذي اعتنى بخرافه وقلق بشأن الخراف الأخرى الضائعة. يمكننا أيضا أن نبحث عن من يشعرون بالوحدة أو الأقل نشاطا في الكنيسة وأن نصادقهم. شعر يسوع بالشفقة وأظهر حنوه تجاه العديدين، بما في ذلك الأبرص والمساكين. يمكننا أن نشعر أيضا بمشاعر الشفقة والحنو، ويذكرنا كتاب مورمون بأنه يجب أن نبكي مع الباكين. أدلى يسوع بشهادته حول مهمته الإلهية المقدسة وبعمل أبيه العظيم. يمكننا أن نقف شهودا لله في كافة الأوقات. دعا يسوع الأطفال الصغار أن يأتوا إليه. أطفالنا يحتاجون إلى انتباهنا ومحبتنا وكذلك عنايتنا. أطباع المخلص الحقيقيون يجب أن يكونوا مهيئين لأن يضحوا بحياتهم، وقد حصل البعض على الامتياز القيام بذلك. ينصحنا كتاب المبادئ والعهود: فلا يخف أي إنسان أن يبذل حياته من أجلي، لأن من يبذل حياته من أجلي سيجدها مرة أخرى. أما من لا يرضى ببذل حياته من أجلي فهو ليس تلميذي. نقرأ في سفر أعمال الرسل رواية عن التلميذ استفانوس الذي كان مليئا بالإيمان والقوة، والذي صنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. واجه استفانوس جمهورا عدوانيا في أورشليم ممن اتهموه بالتجديف حتى وبعد أن تجلى أمامهم. شهد استفانوس بألوهية وقدسية المخلص، وعندما دعاهم إلى التوبة قامت الجموع برجمه. أما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. حتى وهو في لحظاته الأخيرة كانت الكلمات الأخيرة التي فاه بها هي: يا رب لا تقم لهم لهذه الخطيئة. في بدايات الكنيسة في المكسيك أصبح اثنان من القادة الأمناء الذين كانوا تلاميذا المسيح شهداء بسبب معتقدهم ودينهم. اسم الاثنين الذين لقيا مصرعهما كان رافائيل مونروي وفنسنتي موراليس. في أثناء الثورة المكسيكية كان رافائيل مونروي رئيسا للفرع الصغير الواقع في المكسيك ببلدة سان ماركوس، وكان فنسنتي مستشاره الأول. في 17 من شهر يوليو العام 1915 تم اعتقالهم من قبل جماعة الزباتيستاس. لقد وعد بأنه سيبقى على حياتهما إذا تنازلوا عن أسلحتهما وأنكروا ديانتهما الغريبة. قال الأخ مونروي لأسريه بأنه لا يمتلك أي نوع من الأسلحة، وبساطة انتزع من جيبه كتابه المقدس وكتاب مورمون وقال: أيها السادة، هذه هي الأسلحة الوحيدة التي أحملها، إنها أسلحة الحقيقة التي تحارب الشرور والخطأ. عندما لم يعثر على أي أسلحة تم تعذيب الأخوة بقسوة ووحشية لغرض دفعهم إلى الكشف عن المكان الذي كانت الأسلحة مخبأة فيه، لكن لم يكن هناك أي أسلحة. ثم أخذ ومرافقة الحرس إلى أطراف البردة الصغيرة وأوقفوهما بجانب شجرة الدردار أمام جماعة تنفيذ الإعدام. الجندي المسؤول عرض عليهما حريتهما في حال تخليهما عن ديانتهما والالتحاق بجماعة الزباتيست، لكن الأخ مونروي أجاب: ديانتي أثمن وأعز لدي من حياتي، وليس باستطاعتي أن أتخلى عنها. بعدها قيل لهما بأنهما سيلقيان مصرعهما رميا بالرصاص، وسئل عن رغبتهما الأخيرة. طلب الأخ رافائيل بأن يسمح له بأن يصلي قبل أن يعدم هناك. وفي حضرة منفذ حكم الإعدام ركع وصلى بصوت سمعه الجميع، طالبا من الله أن يحمي أحباءه ويعتني بالفرع الصغير الذي كان سيترك من دون قائد. بعد أن أنهى صلاته استخدم كلمات المخلص التي نطق بها عندما كان على الصليب وصلى لأجل قاتلي: أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. بعد ذلك أطلقت جماعة الإعدام الرصاص على كل من الأخوين مونروي وموراليس. منذ سنوات مضت ذهبت إلى المكسيك لأعيد تنظيم رئاسة الوتد، وبينما كنت أقوم بالمقابلات تشرفت بالتعرف على أحد الأفراد من نسل رافائيل مونروي، وقد تأثرت بعمق شهادة هذا الرجل والتزامه بالإنجيل. عندما سألته عما حدث لبقية من نسل الأخ مونروي أجاب بأن العديد منهم خدموا في بعثات تبشيرية واستمروا كأعضاء مخلصين في الكنيسة. في البدايات الأولى للكنيسة تلاميذ آخرون إضافة إلى النبي جوزيف سميث وحارم سميث ضحوا بحياتهما في سبيل إنجيل يسوع المسيح. إيمان ولاء إدوارد بارتريج الأسقف الأول للكنيسة ملحوظ ومدون في كتاب المبادئ والعهود في 20 من شهر يوليو لعام 1833. كان إدوارد يجلس في المنزل مع زوجته الهزيلة التي كانت قد وضعت طفلها حديثا. اندفع 3 أفراد من أفراد العصابات وأخرجوهم إلى الشارع وبعدها إلى الساحة التي كانوا قد أخذوا تشارلز إليها. طالبته هذه الجماعة بأن يتنازل عن إيمانه بكتاب مورمون أو أن يغادر البلدة. أجاب إدوارد بارتريج: إذا كان لابد لي أن أعاني وأقاسي لأجل ديانتي فإنني لن أفعل أكثر ما فعله من سبقوني وضحوا بحياتهم. أنا لا أذكر بأنني أذيت أو جرحت مشاعر أحد أو أسأت لأحد في البلدة. إذا أسأتم إلي وعذبتموني فإنكم بذلك تؤذون رجلا بريئا. بعد ذلك قامت جماعة العصابة بتغطية تشارلز وإدوارد بمادة القطران الساخنة من على رأسهما وقدميهما، وهي مادة تسبب تآكلا في الجسد، ثم غطوه بالريش الذي التصق بمادة القطران الملتهبة. قال النبي جوزيف سميث عن ذلك فيما بعد عن إدوارد: لقد خسر حياته نتيجة للاضطهاد الذي حصل في ولاية ميزوري، وهو واحد من لطخت دماءه أيديهم. خلف إدوارد وراءه تركة لنسل كبير وصالح. ليس مطلوب من معظمنا أن نموت لأجل الكنيسة، ولكن أن نحيا لأجلها. العديدون يعيشون حياة مسيحية خالصة في كل يوم من أيام حياتهم أكثر صعوبة من التضحية بحياتهم. لقد اكتشفت أثناء الحرب بأن الكثير من الرجال كانوا قادرين على القيام بأعمال خالية من الأنانية وأعمال بطولية ونبيلة، ولكن بعد انتهاء الحرب لم يتمكنوا من أن يتحملوا أعباء الحياة وأصبحوا عبيدا للتبغ والكحول والمخدرات والشرور، والأمر الذي دفعهم في النهاية إلى خسارة حياتهم. قد يقول البعض: أنا شخص بسيط، أنا لا أشغل أي منصب مرموق، أنا جديد في الكنيسة، مواهبي وقدراتي محدودة، مساهمتي ضئيلة. أو يمكن أن يقولوا: أنا كبير في السن، صعب علي أن أتغير، لقد عشت حياتي، لماذا يجب أن أحاول؟ الوقت لا يفوت أبدا للتغيير. لا تأتي التلمذة من المناصب المرموقة، الثروة أو التعليم العالي. تلامذة يسوع المسيح جاءوا من طبقات اجتماعية مختلفة، وبالرغم من ذلك فأن التلمذة تطلب منا أن نتخلى عن أفعال الإثم الشريرة ونستمتع بما أطلق عليه رئيس كامبل معجزة المغفرة. يمكن لذلك فقط أن يأتي عن طريق التوبة، والتي تعني بأن نتخلى عن الخطيئة وأن نتعهد كل يوم بأن نكون أتباعا للحقيقة والبر تماما كما علم يسوع. أي نوع من البشر يجب أن تكونوا؟ الحق أقول لكم، يجب أن تكونوا مثلي. يعتقد العديدون بأن ثمن التلمذة مكلف جدا وعبئه ثقيل. للبعض فإنهم يعتقدون بأنهم يتنازلون عن الكثير، لكن الصليب ليس ثقيلا كما يبدو للكثيرين. عن طريق الطاعة يمكننا أن نكتسب الكثير من القوة التي تمكننا من حمله. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. عندما نقول وبكل تأكيد بأن سبله أصبحت جزءا من حياتنا، فإن ادعاءنا بأننا تلاميذه يكون في ذلك الوقت صحيحا بالنسبة لنا ولكل من مستعدون لأن يدفع الثمن. التلمذة تخلق هدفا لحياتنا، فبدلا من المضي في حياتنا بلا هدف، فإنه يمكننا أن نمضي بثبات في الطريق المستقيم والضيق الذي يعيدنا إلى حضرة أبينا السماوي. التلمذة تجلب لنا التعزية والراحة في أوقات الألم، راحة الضمير والبهجة التي تساعدنا كلها على أن نصبح مثل يسوع. من خلال التلمذة يمكننا أن نعرف ونؤمن في قلوبنا وأذهاننا التعاليم المخلصة لكنيسة يسوع المسيح قديسي الأيام الأخيرة. عندما نصبح تلاميذا يصبح لدينا تقدير أعمق لمهمة النبي جوزيف سميث التي قام بها لاستعادة هذه التعاليم المخلصة في وقتنا هذا. نحن نبتهج لأن مفاتيح الكهنوت والسلطات مررت عبر رؤساء الكنيسة من النبي جوزيف سميث إلى نبينا الحالي الرئيس جوردن بي هينكلي. نحن ممتنون لأن نعرف بأن تلمذة المخلص يمكن أن تجلب لنا السلام في هذا العالم والقناعة والسعادة والاكتفاء. وعن طريق تلمذتنا يمكننا أن نتسلم القوة الروحية التي نحتاجها لنتعامل مع تحديات الحياة. أعظم بركات الحياة الأبدية هي أن نعد تلاميذا مخلصين للرب يسوع المسيح. إن لدي شهادة عميقة بهذه الحقيقة والتي أشهد بها باسم يسوع المسيح. آمين.
Israel, Israel, God is calling, calling thee from lands of
Our beloved Heavenly Father,
أبانا السماوي الحبيب, إننا نأتي في هذا لنهاية هذا المؤتمر أمامك لنشكرك على هذا المؤتمر الذي تكرس لهدف خدمتك وخدمة ابنك يسوع المسيح, ونشكرك على روحك التي كانت معنا في هذه الاجتماعات وعلى الإرشادات التي استمعنا إليها وتسلمناها من قادتنا, وأننا نطلب منك أن تساعدنا بأن نعيش مبادئ الإنجيل ونعبر عن شكرنا إلى النبي الحبيب الحي, وأن تكون معه وأن توحي له بكل ما تريد, وإلى الأخ الرئيس نبي مونسون وفاوس وإلى الاثنى عشر. إننا نشكرك على ابنك يسوع المسيح, ونشكرك لحياته ولتبشيره وتعليمه وقدوته وكفارته من أجلنا, وأننا نطلب منك أن تساعدنا بأن نكون جديرين إلى هذه الكفارة باسم يسوع المسيح. آمين.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.